أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث في المحور الثاني من محاور صبر الزهراء عليها السلام، وهو محور صبرها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ترى غربة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليها وعليه الصلاة والسلام. أشير هنا في البداية إلى أن الحديث عن الزهراء عليها السلام حديث تصحيح العقيدة وحديث الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما نتقلب فيه على أعتاب الصديقة الكبرى الشهيدة يجعلنا نصل إلى التوحيد الخالص، إلى التوحيد الصافي، إلى توحيد الله عز وجل، التوحيد الحقيقي، ويقربنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجعلنا من أهل الوفاء له صلى الله عليه وآله، الذين حفظوا وديعته في الأمة. هذه الوديعة التي هي مقياس الإيمان والالتزام وحسن الإسلام، مقياس المحمدية البيضاء، وهي مقياس سلامة التوحيد. إذن عندما نتحدث عما جرى على الزهراء عليها السلام، فالهدف هو التوحيد، الهدف هو الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب أن نتنبه إلى أن المسلمين جميعا متفقون على عظمة الزهراء المحمدية، وكل من يحاول أن يبعد الأمة بأجيالها عن الزهراء سلام الله عليها فهو خارج إطار الأمة، هو من الخوارج، من الوهابيين، من الابن تيميين، من الأمويين، من جماعة آل أبي سفيان. الأمة مجمعة على عظمة الزهراء عليها السلام عظمة محمدية إلهية، ومحور إجماع الأمة أن فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. هذا الأمر شديد الأهمية جدا، بمعنى أن كل إنسان يجب أن يدرس تدينه وإيمانه والتزامه وصحة عقيدته على أساس رضا الزهراء عليه السلام التي يرضى الله عز وجل لرضاه. من هذه المنطلقات أقف عند بعض ما صدر عنها عليها السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الأول الذي أقف عنده هنا أنها بعد الخطبة المشهورة، الوثيقة الإلهية العظمى التي حددت المسار بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت أبياتا من الشعر تخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأبيات رويت بصيغ مختلفة، وعدد الأبيات أيضا مختلف بين المصادر اختلافا كبيرا. بعض الكلمات مصحفة. إجمالا، المشهور من هذه الأبيات والمتداول معروف على نطاق واسع هو بعض هذه الأبيات وليس كلها، إلا أن الروايات متعددة جدا، وفي بعض المصادر أنها هي قالت هذه الأبيات، وفي مصادر أنها منسوبة إلى صفية بنت عبد المطلب وهي تمثلت بهذه الأبيات، وفي بعض المصادر أنها منسوبة إلى هند بنت، وهنا يقع اختلاف بنت أمامة أو بنت أبانة أو بنت أثالة، الخلاف كثير. طبيعي جدا أن يعتني العلماء عبر القرون بتتبع ما صدر عن الزهراء عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن كل حرف يصدر منها يوصلنا إلى حقيقة معينة، حتى الحرف أحيانا تكون له، الحرف عن المعصوم تكون له دلالة كبيرة. أنقل هذه الأبيات كما رواها أحد علمائنا من مشغرة، البياضي المشغري العاملي، في كتابه القيم جدا الدر النظيم. هذا العالم من علماء القرن السابع، يعني توفي سنة 664 هجري. يقول: وتمثلت بشعر هند ابنة إبانة، وقد يقال إنها القائلة له: قد كان بعدك أنباء وهنبثة، لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب، يعني النوب المصائب، وفي بعض المصادر لم تكثر النوب. إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، فقد الأرض المطر، واختل أهلك فاحضرهم فقد نكبوا، تجهمتنا رجال واستخف بنا أهل النفاق، في بعض المصادر واستخف بنا هنا واستخف بنا أهل النفاق، ونحن اليوم نغتصب، أبدت رجال لنا نجوى صدورهم، لما مضيت وحالت دونك الترب فكنت بدرا. طبعا ونحن نتابع الأبيات لنحاول أن نعيش قريبا من تلك الحالة، تلك اللحظات، فجيعة الزهراء عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم منع القوم الزهراء فدكا، وهنا جاء خطابها لرسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الأبيات: فكنت بدرا ونورا يستضاء به، عليك تنزل من ذي العزة الكتب، وكان جبريل بالآيات يؤنسنا، فغبت عنا فكل الخير محتجب، فقد رزينا، يعني أصبنا، رزئنا بما لم يرزه أحد من البرية، لا عجم ولا عرب، فسوف نبكيك ما عشنا، وما بقيت منا العيون بتهمال لها سكب، أو سكب صفة للعيون. هذه الأبيات كما تقدم أشرت رويت بصيغ مختلفة جدا، وفي أكثر المصادر أنها توجهت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث كانت هي في المسجد نظرت باتجاه قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت هذه الأبيات. لكن الشيخ المفيد ينقل رواية مؤثرة، خلاصة هذه الرواية أنها توجهت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وألقت بنفسها عليه وقالت هذه الأبيات، وبكت بكاء شديدا إلى أن ابتل قسم من التراب بدموعها، من تراب القبر بدموعها سلام الله عليها. هذه الرواية عن الشيخ المفيد هي كما يلي: عن زينب بنت علي، الذي ينقل هذه القصة ينقل أن الزهراء عليه السلام توجهت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبت عليه وقالت هذه الأبيات وبكت بكاء شديدا، هي السيدة زينب عليه السلام، وأهل البيت أدرى بما فيه. عن زينب بنت علي بن أبي طالب عليهما السلام قالت: لما اجتمع رأي أبي بكر، يعني لما قرر أبو بكر منع فاطمة عليها السلام فدك والعوالي، العوالي هي مناطق في بجوار المدينة المنورة، البساتين السبع أو العوالي السبع، أراضي كانت قد ورثتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيست من إجابته لها، عدلت إلى قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فألقت نفسها عليه وشكت إليه ما فعله القوم بها، وبكت حتى بلت تربته صلى الله عليه وآله وسلم بدموعها وندبته، ثم قالت في آخر ندبتها: قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب. خطب جمع خطب، يعني المصائب، أو كما تقدم قبل قليل النوب، يعني جمع نائبة. هنا يجب أن يستفيد القلب درسا كبيرا في باب التوحيد كما مرت الإشارة، وفي باب العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بأدب العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجب أن نتنبه ونحن نقرأ مثل هذا النص أو نستمع إلى مثل هذا النص، نتنبه إلى أن لا نقتصر بالتفجع والتأمل والتدبر والتفكير على حال الزهراء عليه السلام. يجب أن نتفجع لما قالته الزهراء ولما أصابها ولما كانت عليه ولأصل هذا المشهد، أنها أكبت على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكو إليه ما حصل لها بعده. صحيح، هذا جانب يجب أن نفكر به طويلا، لكن الجانب الآخر الذي نغفل عنه عادة هو أن نفكر كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرى الزهراء عليه السلام على تلك الحال. نتذكر ذلك ونتذكر أن هذا السبب هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمضي عمره وهو يحمل هم غربة الزهراء عليه السلام. ونصل إلى أن كل ما قاله عن الزهراء عليه السلام في حياته الشريفة قاله للأجيال كلها. يعني عندما نسمع مثل هذا الخبر، الزهراء عليه السلام تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبكي بكاء عاليا، بكاء كثيرا، تنتحب، تنشج، نفكر من جهة بالزهراء عليه السلام، لكن يجب أن نفكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن العلاقة بالزهراء عليه السلام لأجل تثبيت محمديتنا، لأجل تثبيت حسن العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عادة في روايات المشاركة بتقديم العزاء لأناس فقدوا عزيزا عليهم، يستحب أن يظهر المعزي نفسه لأهل العزاء. يعني واحدنا رايح بده يعزي ناس، لا يكفي أن يحضر المجلس من مكان بعيد ولا يراه أهل العزاء، لا، يستحب أن يظهر نفسه لأهل العزاء. فهذا الأمر المتعارف أن أهل العزاء يجلسون في المدخل المكان الذي يتقبلون فيه التعازي، وكل من أتى يسلم عليهم يعزيهم بالمصافحة، وكذلك عندما يخرج عادة يعزيهم. هذا الأمر ينسجم مع الاستحباب الشرعي، يعني ينبغي أن ننتبه لأهل العزاء. المعزى بالزهراء عليه السلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن نذكر الزهراء عليه السلام إلا ونذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عندما نذهب إلى مجلس عزاء من مجالس الزهراء عليه السلام، ينبغي أن نتنبه أن المعزى في هذا المجلس من؟ رسول الله، أمير المؤمنين، الحسنان، السيدة زينب، الأئمة من أبنائها، خصوصا إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهنا بيت القصيد في المدخل إلى العلاقة السليمة برسول الله، بأهل البيت ورسول الله، العلاقة السليمة بالتوحيد من خلال آخر أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يصح أن تمر الأيام الفاطمية دون أن يطول وقوفنا بباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال الوقوف بباب آخر أوصيائه إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. الأمر الذي أنا بصدده تنبيه إلى خسارة كبيرة لقلوبنا عندما نعزي ولا نتنبه من نعزي، عندما نبكي لمصاب الزهراء عليه السلام والربح هنا كبير، لكن الخسارة التي لم نربحها، التي قللت ربحنا كثيرا، أننا لا نشعر بحركة القلب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا بالتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأنوار المحمدية، الحقيقة المحمدية، يعني الأئمة عليهم السلام. أما الحديث عن حركة القلب بين يدي الله عز وجل فسيأتي إن شاء الله، لكن كل هذا الحديث عن حركة القلب بين يدي سيدي النبيين صلى الله عليه وسلم إنما هو مقدمة للحديث عن التوحيد، لأن حركة القلب بين يدي رسول الله، استحضار أننا في مجالس الزهراء عليه السلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاستحضار هو استحضار لأدب العلاقة مع من؟ مع رسول من؟ مع رسول الله. إذن كل هذه العلاقة لأجل الله سبحانه وتعالى، كل هذه العلاقة لأجل تقوية التوحيد. الآن الحديث عن الربط بين مجلس الزهراء عليه السلام وذكر الزهراء سلام الله عليها، وبين استحضار حركة القلب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر شديد الأهمية، وينبغي أن نستحضره ونعيشه في كل حديث عن أهل البيت عليهم السلام. يعني مثلا في مجالس الإمام الحسين سلام الله عليه الأمر طبيعي، نفس الشيء عندما يجري الحديث عن أبي الفضل العباس سلام الله عليه، نفكر بما جرى على أبي الفضل، لكن يجب أن يكون القلب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل هذه العظمة العباسية وكل هذه المواقف العباسية هي اتباع واقتداء، بل حسن اتباع وحسن اقتداء برسول الله وله صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر هنا مثالا واضحا من سيرة الإمام الحسين عليه السلام، عندما نسمع في المجالس أنه ودع قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونظم بعض العلماء من البحرين هذا المشهد بشعر مؤثر جدا: ضمني يا جد عندك في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح. نستحضر كلام الإمام الحسين سلام الله عليه ونتفجع، ويجب أن نتفجع، لكن ماذا عن حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرى غربة سيد الشهداء التي طالما تحدث عنها يرى أن هذه الغربة قد بدأت، هذه الغربة أطبقت، وأصبح الإمام الحسين عليه السلام الآن غريبا غربة خاصة. نستحضر ما قاله الإمام الحسين عليه السلام، ولكن نستحضر في المقابل حال رسول الله. هذا الاستحضار هو الذي عبرت عنه بحركة القلب بين يدي سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاستحضار يجعلنا نرفد أذهاننا، ذاكرتنا، بمخزون شعوري وجداني عظيم يجعلنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعل ربحنا من الثواب بما لا يقاس مع الاقتصار على الجانب الأول، خصوصا وأن كل هذا التفجع لأجل الإمام الحسين عليه السلام لأنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال فيه صلى الله عليه وآله ما قال، وأبرز ذلك: حسين مني وأنا من حسين. في العمق البكاء على الإمام الحسين عليه السلام بكاء على رسول الله، بكاء لمصائب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الأمر مثال من حالنا الآن الراهن، ما يجري على مقام السيدة زينب سلام الله عليه، غربة مقام السيدة زينب عليه السلام. نفكر بذلك، لكن مهم جدا أن نفكر بأهل العزاء، يعني ونحن نتفجع وكأننا نقدم العزاء بما يجري على مقام السيدة زينب، لأنها السيدة زينب بنت أمير المؤمنين، بنت الزهراء، حفيرة رسول الله. لو كانت تنتسب إلى أحد من بني أمية لما فكر التكفيريون، الوهابيون، السعوديون، الابن تيميون، الأمويون باستهداف حرمها. وهذه بعض الأماكن الخريبات وغيرها المنسوبة إلى معاوية وغيره آل أبي سفيان لم يقترب أحد منها. الآن يعملون على هدم مقام الشهيد عمار بن ياسر، وما أدراك ما عمار، عمار تقتله الفئة الباغي، وعمار الآن في هذا العصر علامة على الفئة الباغي، تهدم قبره ومقامه الفئة الباغي، والعظيم جدا الذي لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وآله لكن تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عظمة إيمانه، أويس القرني بعد مقام الشهيد حجر، كل هذا لأجل الحقد على أهل البيت الذي هو في العمق حقد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما يقول شاعر يمني في نشيد منشور من سنوات على الانترنت من منطقة اسمها ريم في اليمن، يقول: لو أحبوا أباك ما أبغضوك، يخاطب الزهراء عليه السلام، يقول: لو أحبوا أباك، هذا سني اللي عم يحكي، ونحن والسنة متفقون على أدب العلاقة بالزهراء عليه السلام، الذي يحارب ذلك هم النواصب: لو أحبوا أباك ما أبغضوك. كذلك الدكتور الشيخ عدنان إبراهيم يؤكد على هذه المسألة، يقول: هؤلاء لا يحبون رسول الله، وكل كرههم لأهل البيت لأنهم أهل بيت رسول الله. إذن في المقابل ونحن نتفجع لغربة أحد من أهل البيت يجب أن نربط بين هذا التفجع وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نفكر بالمعزى الأول الذي هو سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يجعل تصحيحنا لعقيدتنا أقوى وأمتن وأشد، ويجعل ثوابنا على نفس العمل ثوابا عظيما بما لا قياس معه. إلى هنا أدب العلاقة بسيد النبيين، حركة القلب بين سيد النبيين. فإذا جئنا إلى حركة القلب بين يدي الله عز وجل التي هي الأساس، ولا علاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نريد العلاقة به صلى الله عليه وآله وسلم إلا لأنه رسول الله، يعني نحن يجب أن يكون هدفنا في كل أعمالنا تثبيت توحيد الله عز وجل في القلب. الله سبحانه وتعالى هو أمرنا إذا أردنا أن نعرف سلامة توحيدنا، أمرنا أن نقيس أعمالنا بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا نحن لا نريد من علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والالتزام بالأحكام الإلهية التي رويت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أو التحلي بمكارم الأخلاق المحمدية، لا نريد من ذلك إلا أن نكون موحدين. ينسب إلى الإمام الحسين عليه السلام قوله مخاطبا الله عز وجل: عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. حب الله عز وجل هو الأساس، وهذا الأمر ينبغي أن نحرص على استشعاره والتفكير به. هذا لب التدين، أنه دائما الإنسان منا أينما كان وعلى أي حال يجب أن يعيش حال الأم التي ليس عندها إلا ولد وحيد، وأينما كانت لا تغيب عنه ولا يغيب عن بالها أطلاقا، هي تفكر به على كل حال. التوحيد يجب أن يكون هذا المحور، يعني كيف مثلا نطوف حول الكعبة، ينبغي أن يمضي الإنسان عمره وهو يطوف حول حقيقة التوحيد ملتفت، يطوف بدقة، أن الكتف الأيمن بده يكون لها الجهة كيف، هون على الزاوية، خصوصيات في أي مجال من مجالات السعي في الدنيا يجب أن يكون الشخص متنبها إلى توحيده لله عز وجل. هكذا يمكن أن يصل إلى مرحلة يصبح يفكر عندما يغضبه شخص، يفكر: هل يرضى الله عني إذا غضبت، أم يرضى عني إذا كظمت غيظي وتحملت الأذى؟ أنا أريد أن أكون موحدا. يعني أي شخص إما أن يوحد الله عز وجل فيعبده، أو يوحد هواه ويعبد هواه، رغباته، ميوله، أخاطره، ردة فعله هيك. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ عبد الله يختلف جدا عن عبد هواه. عبد الهوى في منهم كثير بالسوق، اللهم لا تجعلنا منه. وخلاصة رحلة الحياة أنه الإنسان يطلع من عبادة الهوى إلى عبادة الله الواحد الأحد. الوقوف بباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام هو المدخل الذي يمكن الخلق من الوصول، ولولاهم لما أمكن الوصول. قالت الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليه السلام في خطبتها في المسجد النبوي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة أيام: وابتغوا إليه الوسيلة فنحن وسيلته في خلقه، إذا النص رواه من جملة من رواه من العلماء عالم سني اسمه أبو بكر الجوهري، وألف كتابا باسم السقيفة وفدك، وأورد خطبة الزهراء عليه السلام كتاب السقيفة وفدك. لم يصلنا مباشرة، لكن وصلنا من خلال ما نقله عنه ابن أبي الحديد في كتاب شرح نهج البلاغة، واستخرجت نصوص كتاب السقيفة وفدك من كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ونشرت في كتاب مستقل. محل الشاهد منه أن الزهراء عليه السلام تستشهد بالآية وابتغوا إليه الوسيلة، ثم تقول عليه السلام فنحن وسيلته في خلقه، هم الوسائل. وعندما نقف بباب أي من المعصومين الثلاثة عشر يجب أن نستحضر أدب العلاقة بسيدهم وسيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النص الثاني الذي أقف عنده من نصوص الزهراء عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنها عليه السلام عندما اشتد بها المرض جاء عدد من نساء المهاجرين والأنصار لعيادتها، فتكلمت معهم كلاما صريحا واضحا هو تتم لخطبتها في المسجد النبوي، وفي نفس السياق أو ملحق فلنقل بالخطبة، وتحدد في هذا الكلام موقفا عقائديا سياسيا واضحا بما لا يقبل أي التباس، يعني تنزع الشرعية عن الوضع السياسي الذي كان قائما آنذاك، وتثبت أن الحق هو لأمير المؤمنين سلام الله عليه. النص هكذا: لما مرضت فاطمة سلام الله عليها المرضة التي توفيت فيها، دخلت عليها نساء المهاجرين والأنصار يعدنها، يعني دخلوا لعيادتها، فقلنا لها كيف أصبحت من علتك يا بنت رسول الله؟ فحمدت الله وصلت على أبيها ثم قالت أصبحت والله عائفة لدنياكن، قالية يعني هاجرة لرجالكن، لفظتهم بعد أن عجمتهم، يعني اختبرتهم وأعرضت عنهم، وسئمتهم بعد أن سبرتهم بنفس المعنى، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد، يعني التخاذل بعد الأقدام، وقرع الصفات، يقال فلان لا تقرع صفاته، يعني ما حدا بيتجرأ عليه، هن لا سمحوا الآخرين يتجرأوا عليهم، وصدع القناة، الرمح لما بيكون مصدوع يعني بيكون في خلل لا ينفع، فهم تصرفوا بطريقة كأنه ما عندهم قوة، الضعف الجبن، وختل الآراء وزلل الأهواء، وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إشارة هنا إلى أن خطبة الزهراء عليه السلام في المسجد النبوي وهذا الكلام وكل ما صدر عنها هو حجة بالغة من الله تعالى على جميع المسلمين عبر الأجيال كلها، بمعنى أنه أي شخص يريد أن يكون من أهل الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يستعد لسؤال يوم القيامة، إذا سأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف حفظتني في الزهراء؟ بلغك ماذا قالت الزهراء؟ هل وقفت معها أم لم تقف؟ العظمة المحمدية التي أجمع عليها المسلمون للزهراء عليه السلام هي مقدمة لهذه الحجة البالغة لإقامة هذه الحجة. يعني أي شخص منا عندما يطلع على عظمة الزهراء عليه السلام يرى أن الإجماع قائم أنها عظمتها من عظمة رسول الله، عظمتها محمدية. طيب هذه العظمة المحمدية هي التي تقول هذا الكلام، إذن ماذا يجب علي؟ يجب أن أرجع وأدرس التاريخ وأعيد النظر في كل شيء وأطبق عقيدتي مع ما قالته الزهراء عليه السلام، لأن معنى أن الزهراء قالت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل. ثم تقول لا جرم، يعني بمعنى معلش، لقد قلدتهم، يعني إذا كانوا تخاذلوا فأنا أقمت الحجة عليهم، قلدتهم ربقتها، الربقة بمعنى التبعة، وحملتهم أوقتها، الأوق الثقل واللؤية الأوقية على علاقة بهذا. عم تقول سلام الله عليها أقمت عليهم الحجة وحملتهم تبعة فعلهم والثقل الذي ينشأ عنه، وشننت عليهم غارتها فجدعا وعقرا وبعدا للقوم الظالمين، يعني تعسا للقوم الظالمين بمعنى بعدا للقوم الظالمين، جدعا للأنوف، عقر بمعنى الهلاك. ويحهم أن زعزعوها عن رواس الرسالة، أنه أزاحوا الأمر عن علي بن أبي طالب. هنا قاعدة الرسالة، رواس الرسالة الجبال الراسيات، يعني الذي يحمل جبال الرسالة الراسيات أمير المؤمنين، هو جبال الرسالة الراسيات وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين، يعني الخبير، طبيب الحاذق بيقولوا عنه الطبين، والطبين بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين، إنه بايعوا غيره، زحزحوها عن غيره، ذلك هو الخسران المبين. ثم تقول سلام الله عليها وما الذي نقموا من أبي الحسن، وليش هل أدحق دين على أمير المؤمنين؟ ثم تجيب نقموا من أبي الحسن، نقموا والله منه نكير سيفه وقلة مبالاته لحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله، وتالله لو مالوا عن المحجة اللائحة، يعني لو أنهم اتبعوه بايعوه ثم مالوا عن المحج لردهم، وزالوا عن قبول الحجة الواضحة لردهم إليها وحملهم عليها، ولسار بهم سيرا سجحا سهلا لا يكلم حشاشه، يعني بيكون طريقهم صافي، صراط مستقيم، ما في اعوجاج، ما في مشاكل، ما في صعوبات، ولا يكل سائره ولا يمل راكبه، ولا أوردهم منهلا نميرا صافيا رويا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانبا. إذا لا عالم من أعلم العلماء ما بيعرف يحكي هذا الحكي قطعا، ما بيعرف قطعا. يعني لو فرضنا أنه ما في إلا هالنص هذا عن الزهراء عليه السلام، هذا بيدل على يعني، فكيف بخطبة الزهراء في المسجد النبوي التي يعجز العلماء عن شرحها، حتى العلماء الكبار يقول نحن لا نستطيع لا نعرف شيئا. تذكر بعض في أحد مراجعنا بيقول أنا أذكر أشعة من خطبة الزهراء، بس أنا بيقول أشرح خطبة الزهراء، ولا يترنق جانباه ولا أصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا، ولم يكن يتحلى من الدنيا بطائل ولا يحظى منها بنائل، غير ري ناهل وشبعة الكافل، ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ثم تقول عليه السلام: ألا هلم فاسمع، وما عشت أراك الدهر عجبا، وإن تعجب فعجب قولهم، ليت شعري إلى أي أسناد استندوا، وإلى أي عماد اعتمدوا، وبأي عروة تمسكوا، وعلى أي ذروة أقدموا واحتنكوا، لبئس المولى ولبئس العشير، وبئس للظالمين بدلا. استبدلوا والله الذناب بالقوادم، يعني المتقدمين لهن بطليعة الأمور بكل شيء، تركوهم وتمسكوا بالذناب اللي بيكونوا متأخرين، والعجز بالكاهل، يعني أيضا الكاهل هو أعلى مكان في الإنسان، والشخص المتأخر هو في مكان متخلف وخلفي. فرغما لمعاطس قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، ويحهم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، أو أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون، أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج. إشارة هنا، كثرة الاستشهاد، إن شاء الله أرجع إلى هذا الأمر في حديث متكامل مستقل. كثرة الاستشهاد بالقرآن الكريم هنا في خطبتها عليه السلام في المسجد النبوي، كثرة استشهاد السيدة زينب عليه السلام في خطبتها في الشام بالآيات القرآنية، هذا درس للأجيال حول كثرة العلاقة بالقرآن الكريم. كثرة العلاقة، دائما 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 نقرأ القرآن الكريم، واللي ما بيعرف يقرأ حافظ صور صغيرة، يخلي يكرر هالصور الصغيرة. الآن موجودة في الجنوب بعض أقاربنا، أم شهيد ما كانت تعرف تقرأ، طلبت من الله عز وجل أن تقرأ القرآن. أنا سألت، قلت لها قري لي قسم بدي أشوف قراءتها، بنسبة 80% صح، 80% أو أكثر. فإذا واحد قرر أنه بدي يبني علاقة مع القرآن، يعطى القرآن الكريم، يعطى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللي بيقرر بده يوصل للقرآن الكريم ينتبه أنه بده يدقق بترك المعصية، بالنتيجة بيوصل، لأنه بصير عم بطهر حاله، والقرآن لا يمسه إلا المطهرون، بمقدار ما يطهر قلبه يمس القرآن الكريم. ألا هلم فاسمع، وما عشت أراك الدهر عجبا، إلى قولها لقد لقحت، يعني الفتنة بدأت وستلد، فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وزعافا مبيدا، هنالك يخسر المبطلون ويعرف البطالون غب ما أسس الأولون، ثم طيبوا عن دنياكم نفسا أو أنفسا، واطمئنوا للفتنة جأشا، وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم وبهرج شامل واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدا. حديث عن الملك العضوض والظلم وما شابه، هذا حديث سياسي محض، وديانتنا عين سياستنا، وجمعكم حصيدا، فيا حسرة لكم وأنا بكم، وقد عميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. رجعنا القرآن الكريم، بعميت وأن نلزمكموه. هذا الكلام قالته الزهراء عليه السلام عندما زارها عدد من نساء المهاجرين والأنصار. هؤلاء النسوان رجعوا خبروا رجالهم. هذا الحدث كان بمستوى هز أركان النظام القائم، يعني ما نتصور مجرد خطبة أمام نساء وخبروا رجالهم مثل عم بس، لا لا، خبروا رجالهم، من هن رجالهم؟ مهاجرين والأنصار. ومين اللي عم يحكي؟ الزهراء عليه السلام. فجاء الرجال إلى الزهراء ليعتذروا مما فعلوا. شو بيقول النص؟ قال الراوي سويد ابن غفلة فأعادت النساء قولها عليها السلام على رجالهن، فجاء إليها قوم من المهاجرين والأنصار متعذرين وقالوا يا سيدة النساء لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر قبل أن يبرم العهد، قبل ما نبيع يعني، ويحكم العقد لما عدلنا عنه إلى غيره. فقالت عليها السلام إليكم عني فلا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم. أولا أنتم ما لكم عذر، ثانيا أنا ما عادش أحكي شيء لأنه أنتم مقصرين. في مكان آخر ينقل عنها سلام الله عليها أنها قالت وهل ترك أبي بعد غديركم عذرا لأحد. فزهراء عليه السلام قالت هذا الكلام للنساء، النساء أعادوا الكلام مع رجالهن، الرجال جاء عدد منهم ليعتذروا وقالوا سبقت هذه البيعة، ولو قال أبو الحسن لنا هذا الكلام قبل. قالت لهم أنتم تعرفون ماذا فعلتم، يعني ليس لكم عذر وأنا أعرض عنكم. يبقى أن الأجيال كلها يجب أن تقف عند هذه الرسالة الإلهية النبوية من الزهراء عليه السلام في كل نص من نصوصها في هذه المرحلة. أختم بدرس عن الصلاة من سيرة الزهراء عليه السلام. العلاقة بين الصلاة والزهراء عليه السلام علاقة مميزة خاصة جدا، بحيث إذا دققنا نكتشف أن علاقتنا بالزهراء عليه السلام هي علاقة بالصلاة، لأنها كانت سلام الله عليها إذا وقفت في محرابها يزهر نورها لأهل السماء كما تزهر الكواكب لأهل الأرض. إذن سميت زهراء لأن الله عز وجل يعلم، والرسول اللي أمر الله عز وجل أنه يسميها يعلم كيف، يعلم بما أتاه الله عز وجل كيف سيكون حالها مع الصلاة. يعني محور العظم البارز هذا القرب من الله سبحانه وتعالى للزهراء عليه السلام من خلال الصلاة. فالعلاقة بالزهراء العلاقة بنور الصلاة الزاهر، نور حب الله الزاهر، نور توحيد الله الزاهر، نور العلاقة بالله والقرب منه عز وجل والتسليم له. هذا النور الزاهر هو نور الزهراء عليه السلام التي خلقت من نور عظمة الله عز وجل. طيب إذا نحن علاقتنا بالزهراء عليه السلام هي علاقة بصلاة الزهراء ونور هذه الصلاة العظيمة، أولا ينبغي أن نتأمل في صلاتنا ونحاول أن نسد النقص. يعني في علينا صلاة الله بدنا نهتم ونبادر عمليا ولو باليوم فرض، نبادر عمليا للقضاء، ثم نلتزم أنه كل مرة تفوتنا صلاة جديدة مثلا تأخرنا بالنوم نبادر إلى القضاء مباشرة حتى لا يتراكم علينا ولو صلاة. فإذا سد النقص في صلاتنا من خلال قضاء ما فات، هذا جانب. الصلاة أول الوقت، وأؤكد هنا على أمر أكد عليه كثيرا السيد القاضي رحمة الله عليه وينقله عنه السيد الطبطبائي صاحب تفسير الميزان والشيخ بهجت رضوان الله عليهم أجمعين، أنه واحد خليه، يعني خلاصة ما ينقل عن السيد القاضي، خلي واحد يفيق على الفجر، يعير هالساعة أنه فاق على الفجر، صلى صلاة الصبح ورجع نام مباشرة، لا أذان ولا إقامة ولا تسبيح الزهراء ولا شيء ولا شيء ولا شيء، هذا عند الفجر. وبصلاة المغرب والعشاء يحرص أن يصليهم أول الوقت. هذه الصلوات الخمس من صلاها أول وقتها يقول السيد القاضي ولم يصل إلى مقامات معنوية عالية فليلعني، هي رأس مال ضخم جدا جدا جدا. الصلاة عمود الدين، يكون حرص واحد انه يحصل هالخمس صلوات اول وقت، بعده ما عم يشتغل مستحبات ولا شيء. اللي منعرفه من خلال هذا الكلام انه اذا كان بيقرأ مستحبات من قديش يوميا، قرآن وزيارة عاشوراء إلى آخره، بس بتساهل بصلاته، يتساهل بصلاته، ما ممكن يحصل النتيجة المطلوبة أو نتيجة معقولة. قد لا يبقى له من هذه المستحبات شيء. مستحبات ينبغي أن نهتم بها كثيرا، لكن بشرط أن لا تضر بالفرائض. يعني هل اللي عم يعمل مستحبات كثيرة وصار له بعده كل عمره ما عم بيصلي صلاة الصبح إلا قبل الشمس وشوي، ده خسران كثير، خسران كثير. بعض الروايات رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، الفرق بين الصلاة أول وقتها وآخر وقتها أكبر من الفرق بين الدنيا والآخرة، أكبر من الفرق بين الدنيا والآخرة. كلام عظيم جدا. نحن شو بعرفنا الدنيا قديش حتى نعرف الآخرة قديش، حتى نعرف الفرق بينهما. فإذا الاهتمام بالصلاة لتصحيح علاقتنا بالزهراء عليه السلام، وبناء علاقتنا بالزهراء على أساس سليم، أولا قضاء مفات، ثانيا الصلاة أول الوقت خصوصا الصبح، ثالثا التعقيب. تعقيب يكفي أنه إذا واحد بده يعقب تسبيح الزهراء عليه السلام وآيت الكرسي مرة، قل هو الله أحد 3 مرات، طبعا هذا على الأقل الحد الأدنى من التعقيب. وتسبيح الزهراء عليه السلام له خصوصية، تحدثت في بعض الدروس السابقة أن يهتم المؤمن بقضاء ما فاته من تسبيح الزهراء، لأنه كل 5 مرات تسبيح الزهراء أفضل من 1000 ركعة. أفضل بقديش ما بنعرف، بس الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه 5 مرات تسبيح الزهراء بعد كل صلاة مرة أحب إلي من 1000 ركعة تطوعا. طيب، فإذا كان واحدنا ما قادر يشتغل هيك بصفقات تجارية كبيرة، شو بيسوي؟ بيعمل بسطة، ببيع على هيك، بيحمل له محفظة شنطة وبيبرم إلى آخره. طب خلينا نحن، تسبيح الزهراء عليه السلام عظيم، درر، أين الدرر؟ أين جواهر الدنيا والآخرة منه؟ وسهل، يقدر واحد هو عم يشتغل، هو رايح هو جاي، ينوي أنه بده يبدي يقضي من أول تكليفه إلى الآن، بحيث بعد فترة بشوف أنه فعلا هو حصل مقابل كل يوم على الأقل 1000 ركعة. يعني إذا مثلا سنة واحدة هي 365 ألف، يوم القيامة قد يبحث الإنسان عن حسن، لأنه يستوفي منه الخصماء، مغتاب هذا هالقد، هذا أخذ منه 1,000,000 حسنة، هذا 2,000,000، هذا ما ظل له شيء، ما ظل له شيء. فإذا ينبغي أن نهتم برأس المال، اهتمام برأس المال المدخل له الصلاة خصوصا، وأن علاقتنا بالزهراء عليه السلام تدلنا على الاهتمام بالصلاة. علاقتنا بالزهراء تقول لنا قد قامت الصلاة، علاقتنا بالزهراء سلام الله عليها تقول لنا حي على الصلاة. وعندما نتقن علاقتنا بالصلاة، الله عز وجل بيعطينا أجرتنا، من جملة أجرتنا أنه يصير أولادنا يصلوا. أما أنه يظل واحدنا حفت أبره هو عم بدابك، عم بخابط مع حاله، بده يصير يصلي أول وقت ولا لا، يصلي بخشوع. طبعا هذا الكلام كله بعد ما وصلت أنا إلى الصلاة بخشوع، ولازم تكون هدف. هذا الهدف لا يأتي إلا إذا أزلنا الأسباب. اللي بيخلي شباكه مفتوح بده يفوت منه الحرام، اللي بيخلي موقع على حب المعصية بقلبه ما رح يقدر يصير عنده خشوع قلب. لقلبه معلق بالدنيا أكثر من الآخرة، معلق بالمصاري أكثر من الثواب، ما رح يقدر يصير عنده حضور قلب. اللي بيشوف أنه مثلا كلمة سامحني أو عفوا أو بعتذر ثقيلة وما حاضر يقولها، وبده يعيش التكبر والرياء، ما بيقدر يكون متواضع عبد لله، هذا يبقى عبدا لهواه. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها، وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين تلميذه المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بأبواب البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد.